بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الخامسة هل يصح تكليف المعدوم أم لا؟ فهل يصح من الشارع أن يكلف المعدومين والذين لم يوجدوا في الدنيا بعد بالصلاة والصيام والحج وإلى آخره أم لا؟ ذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى أن يكون إنشاء التكليف والطلب مطلقا، يعني غير مقيد بوجود المكلفين أو عدم وجودهم، كما لو قال المولى أقيموا الصلاة أو قال يا أيها الذين آمنوا صوموا مثلا، وحكم هذه الصورة أن التكليف أو الحكم بعبارة أخرى له مراتب كما ذكرنا سابقا، مرتبة اقتضاء ومرتبة إنشاء ومرتبة فعلية ومرتبة تنجز. فإذا كان الكلام عن مرتبة الفعلية يعني التحريك والبعث والزجر، فمن الواضح بأنه يمتنع تكليف المعدومين، إذ لا يصح بعث أو زجر، بين قوسين تحريك من لا وجود له أصلا، لأن ذلك من باب السالب بانتفاء الموضوع. فإن تكليف الممتنع أو غير الموجود قبيح عقلا، فلا معنى لأن يكلف الشارع من لا وجود له. وكذلك الحال بالنسبة لمرتبة التنجز يعني الإدانة والمؤاخذة، فكما أن تحريك الممتنع وغير الموجود قبيح، فكذلك تنجيز التكليف عليه يعني مؤاخذة أيضا أمر قبيح. هذا إذا كان الكلام بالنسبة للتكليف بمعنى الفعلية وما يترتب على الفعلية كالتنجز، وإن لم يشر المصنف لمرتبة التنجز. وأما إذا كان الكلام عن التكليف بمعنى الإنشاء وجعل القانون. فمن الواضح بأن تكليف المعدوم ممكن ولا استحالة في إنشاء الحكم وجعل القانون بالنسبة للمعدومين كما هو الحال بالنسبة للموجودين، كأن يأمر الشارع بالصلاة فيقول: أيها الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويكون الخطاب والتكليف عاما للموجودين وللمعدومين أيضا، لأن التكليف بمعنى جعل القانون ليس إلا والجعل أمر اعتباري لا مؤونة فيه. إن قلت: ما هي الثمرة وما الفائدة من إنشاء الحكم بالنسبة للمعدومين؟ قلت: الثمرة هي أنه لو وجد هؤلاء المعدومون شملهم التكليف، فلئلا يكثر المولى والشارع من الخطابات والتكاليف يجعل تكليفا واحدا بحيث يكون فعليا في حق الموجودين، ويكون إنشائيا في حق المعدومين، بحيث لو وجدوا لصار فعليا في حقهم. إذن فلا مانع من التكليف بمعنى الإنشاء وجعل القانون ما دامت المصلحة في ذلك، ولو كان المكلفون معدومين. وكذلك الكلام بالنسبة للتكليف بمعنى الاقتضاء، إذا كان التكليف في مرتبة الاقتضاء الذي هي أول المراتب، إذ لا مانع من وجود مصلحة في نفس الأمر. والواقع بالنسبة للصلاة في حق المعدومين على فرض وعلى تقدير وجودهم بعد ذلك، ويشهد لصحة ما قلنا، يعني صحة التكليف بمعنى الإنشاء في حق المعدومين، هو إنشاء الواقف، أو عفوا إنشاء التمليك في الوقف، حيث إنه يصح عقلا وكذلك عرفا أن ينشئ الواقف تمليك الوقف بالنسبة للموجودين فعلا وللمعدومين على فرض وعلى تقدير وجودهم بعد ذلك. فيقول مثلا: أوقفت هذه الدار على طلبة العلوم الدينية الموجودين الآن والذين سيوجدون من بعدهم، بحيث إذا انعدم الموجودون وجاء جيل جديد من طلبة العلوم الدينية، صارت هذه الدار موقوفة عليهم بنفس إنشاء الواقع وليس بسبب الإرث من الطبقة الأولى كما لو كانوا ورث لهم، وإنما بنفس إنشاء الواقع. وهذا أمر متعارض. إذن فالوقف يكون فعلياً في حق الموجودين، ويكون بالقوة في حق المعدومين، بحيث لو وجدوا لصار فعلياً في حقهم. فكذلك الكلام بالنسبة للطلب والتكليف، فإنه فعلي في حق الموجودين وإنشائي في حق المعدومين، بحيث يصير فعليا لو وجدوا بعد ذلك. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التكليف وإنشاء الطلب مقيدا بوجود المكلفين، كما إذا قال المولى: أيها الناس، إذا وجدتم في هذه الحياة فصلوا، أو قال مثلا: أيها الناس، إذا كنتم أحياء وتوفرت فيكم القدرة والعقل والبلوغ وسائر الشرائط فوجبت عليكم الصلاة. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف إمكان التكليف الفعلي في حق المعدومين، والسر في ذلك لأن التكليف مشروط من الأساس بوجودهم، فلا تكليف فعلي إلا على فرض وتقدير الوجود. فلا مانع إذن من التكليف المقيد بالوجود، ولا استحالة عقلية في ذلك. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: إذا عرفت هذا فلا ريب في عدمها. الآن قاعد يتكلم عن ماذا؟ عن الصورة الأولى، وهي إذا أنشئ الطلب والتكليف مطلقا، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا. لماذا خصص المعدوم؟ بعضهم قال: لا خصوصية للمعدوم، بل يشمل حتى الغائب، هكذا قال البعض. البعض الآخر قال: لا، هناك خصوصية للمعدوم، لأن الغائب يصح تكليفه بلا كلام، يعني الغائب عن مجلس الخطاب يصح تكليفه، بحيث لو وصله الخطاب لكان فعليا في حقه. لكن الذي يبدو أنه لا فرق بين المعدوم والغائب، فكما أنه لا يصح خطاب المعدوم حالة كونه معدوم، كذلك الغائب لا يصح حالة كونه غائبا. وإن قلت بأنه يصح خطاب الغائب لو وصله الخطاب قلنا يصح خطاب المعدوم لو وصله الخطاب، فلا فرق إذن بين المعدوم والغائب بحسب النظر الذي يبدو. على كل فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه أو زجره، يعني التكليف بمعنى مرتبة الفعلية، ويترتب على ذلك كما قلنا أيضا مرتبة التنجس التي بعد الفعلية. ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة، لأن تكليف وتحريك المعدوم قبيح إذ لا موضوع أصلا. نعم التكليف بمعنى الإنشاء، يعني مرتبة الإنشاء وجعل القانون وما قبل هذه المرتبة أيضا، لكن المصنف ذكر مرتبة الإنشاء بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا، فإن الإنشاء خفيف المعونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا، يعني ينشئ الحكم على شكل القانون بحيث يشمل الموجودين الآن ويشمل المعدومين على فرض وجودهم، حتى لا يحتاج المولى لإنشاء خطاب جديد، أو لعله لا يمكنه في المستقبل أن ينشئ خطاب كما هو الآن في زمان الغيبة مثلا، ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. وهذا له نظير يا مولانا، ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك، كلاهما إنشاء، إنشاء التمليك إنشاء وإنشاء الطلب إنشاء، تمام. ونظيره يعني نظير هذا الإنشاء الطلبي لكنه من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه، يعني بإنشاء الواقف للتمليك، ويتلقى لها، يعني يتلقى للعين الموقوفة من الواقف بعقده، يعني بنفس عقد الواقف، عقد الواقف للواقف، إن قلنا أن الواقف عقد مثلا ولكنه إيقاع، لكن مقصود بالعقد ليس العقد يعني في مقابل الإيقاع، لعله مقصوده بالعقد يعني إنشاء وعقد الواقف، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا القوة، يعني استعداد لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا كله في الصورة الأولى إذا أنشئ الطلب مطلقا. الآن الصورة الثانية، وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان كما بينا. النقطة السادسة، هل يصح خطاب المعدوم والغائب حقيقة أم لا؟ فهل يصح مخاطبة الموتى مثلا على سبيل الحقيقة أم لا؟ وهل يصح مخاطبة الغائبين عن مجلس الخطاب أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا شك ولا ريب في عدم صحة خطاب المعدومين وعدم صحة خطاب الغائبين على نحو الحقيقة، والسر في ذلك هو أن الخطاب لغة وعرفا إنما هو عبارة عن توجيه الكلام للملتفت، للحاضر الملتفت، والمعدوم أو الغائب ليس حاضرا وليس ملتفتا، فلا يصح إذن مخاطبته ولا يصح توجيه الكلام إليه على سبيل الحقيقة. نعم، لو صح ذلك لصح على سبيل المجاز، ولذلك تحمل الخطابات المتوجهة مثلا للمعدومين أو للغائبين عن مجلس الخطاب مع أنها لغير ملتفتين على أنها على سبيل المجاز. فمثلا كما يقال من هذا القبيل، إن صح طبعا المثال، مخاطبة سيد الشهداء عليه السلام لأنصاره الذين وقعوا على بوغاء كربلاء: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء، ما لي أدعوكم فلا تجيبون، وأناديكم فلا تسمعون، إلى آخر كلامه صلوات الله عليه. فإذا قلنا بأن أصحابه عليه السلام كانوا موتى، يعني موتى لا أقل في الدنيا، وإن كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فمخاطبتهم لا تصح على سبيل الحقيقة لأنهم غير ملتفتين، وإن كانت تصح على سبيل المجاز. فلاحظ وتبصر، طبق العبارة يا مولاه. قال: وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب أيضا. ها، دير بالك الراقي، شوف في النقطة السابقة قال عدم صحة تكليف المعدوم، ما قال حتى الغائب، هنا لا، قال عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب. لذلك قلنا فيما سبق أنه ترى اختلف الشراح في بيان كلام، لكن قلنا أنه الذي يبدو عدم الفرق بين المعدوم والغائب. وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، يعني على سبيل الحقيقة، وعدم إن كان وأن يكون حقيقة ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا، إذا كان موجودا يصح توجيه الخطاب والكلام إليه لأنه حاضر وملتفت، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. النقطة السابعة: هل الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب شاملة للغائبين والمعدومين أو أنها خاصة بالموجودين الحاضرين؟ فهل مثلا قول الشارع يا أيها الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خاص بالموجودين والحاضرين في مجلس الخطاب، أو أنه شامل قوله الناس يعني للمعدومين وكذلك للغائبين. أفاد المصنف بأنه قد يدعى أن الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب مثل الناس، مثل الذين آمنوا وإلى آخر، خاصة بالموجودين الحاضرين ولا تشمل الغائبين فضلا عن المعدومين. والسر في ذلك هو أن أدوات الخطاب مثل ياء النداء، مثل كاف الخطاب وإلى آخر موضوعة للخطاب الحقيقي، وبما أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي فإن الخطاب الحقيقي لا يتوجه إلا إلى الموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب، وأما الغائبين فضلا عن المعدومين فلا يصح الخطاب الحقيقي لهم. إذن فمقتضى وضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي هو اختصاص الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب مثل الناس، مثل الذين آمنوا، بخصوص الموجودين الحاضرين في مجلس التخاطب. وإن لزم من ذلك أن يكون استعمال هذه الألفاظ يعني الناس والذين آمنوا استعمال مجازي، حيث سيختص لفظ الناس أو لفظ الذين آمنوا بالموجودين ولا يشمل المعدومين، وبالحاضرين في المجلس ولا يشمل الغائبين، مع أن لفظ الناس ولفظ الذين آمنوا يشمل الموجودين والمعدومين، الحاضرين والغائبين. إذن فالتجوز لا مفر منه إما في أدوات الخطاب، لو قلنا أن الخطاب إنشائي وليس حقيقيا، وإما في الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب، لو قلنا أن المراد من هذه الألفاظ خصوص الموجودين الحاضرين، إلا أن الظاهر هو المحافظة على ماذا؟ على الخطاب الحقيقي، وبالتالي يكون التجوز في مدخول أدوات الخطاب وهو لفظ الناس مثلا أو الذين آمنوا. والحاصل هو أن الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب خاصة بالموجودين الحاضرين ولا تشمل المعدومين ولا الغائبين إلا بالقرينة ويكون الشمول مجازياً. ويجيب المصنف عن ذلك: أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً. دقق: أولاً، إن الظاهر من أدوات الخطاب مثل أدوات النداء يا المنادى مثلا هو أنها موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي وليس للخطاب الحقيقي، وبما أنها موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي فالخطاب الإنشائي يصح على سبيل الحقيقة للموجودين والمعدومين، للحاضرين في مجلس التخاطب والغائبين بلا فرق. والشاهد على صحة ما قلنا هو أنه ورد كثيراً في اللغة إنشاء الخطاب لمخاطب معدوم وليس موجود مع عدم الشعور بالمجازية في ذلك، من قبيل مثلاً إنشاء الخطاب تحسراً وحزناً على الميت كما قال أبو الحسن التهامي راثياً ولده الشاب الذي فقد: يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذا كعمر كواكب الأسحار. واضح؟ فهو يخاطب ولده المعدوم من باب التأسف والتفجع والحزن مع أننا لا نشعر بالمجازية في هذا الخطاب. وهذا من قبيل مثلا إنشاء الخطاب على سبيل الشوق والمحبة مثلا كما في قول الشاعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا نجد بأن الشاعر خاطب أهل البيت عليهم السلام مع أنهم ليسوا حاضرين في مجلس الخطاب، بل قد لا يكونوا موجودين في دار الدنيا أصلا ولا نشعر بشيء من المجازية في ذلك. والغرض أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الذي تارة يكون للتفجع وتارة يكون للشوق والمحبة وتارة يكون للنداء حقيقة أيضا، للنداء حقيقة كما تخاطب مثلا صاحبك وتقول: يا صاحبي ساعدني أقرضني مثلا. وهلم جرى. وبالتالي فلا يلزم التجوز لا في أدوات الخطاب، لأنها موضوع الخطاب الإنشائي أصلا، ولا في أدوات العموم، لأنها استعملت فيما وضعت له، وهو مطلق الناس موجودين معدومين، حاضرين غائبين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يمكن أن يقال ولا يبعد أن يدعى بأن أدوات الخطاب وإن كانت موضوعة للخطاب الإنشائي، إلا أنها منصرفة للخطاب الحقيقي، كما هو الحال بالنسبة لأدوات الاستفهام أو الترجي أو التمني، حيث ذكرنا في درس 64 و65 من الدروس في السنة الماضية، راجع الكلام في المطبوع صفحة 84 في الجزء الثاني، تجد البحث مفصل هناك، حيث ذكرنا كما هو مختار المصنف أن أدوات الاستفهام والترجي والتمني موضوعة لإنشاء الاستفهام، هذا بالنسبة لأدوات الاستفهام. الإنشاء يعني الاستفهام الإنشاء، وكذلك الترجي موضوعة لإنشاء الترجي، وأدوات التمني موضوعة لإنشاء التمني، فقد تستعمل تارة في التقرير، وقد تستعمل تارة في التوبيخ، وقد تستعمل تارة في التهكم، وقد تستعمل تارة في التندم إلى آخره، هذا كله فصلناه هناك، فلا أريد أن أكرر، راجع وتجد الأمثلة والشواهد مفصلة في محلها. إلا أن هذه الأدوات منصرفة، منصرفة، فهي موضوعة للإنشاء، لكنها منصرفة لإنشاء الاستفهام حقيقة، هذا أدوات الاستفهام. وبالنسبة لأدوات الترجي فهي موضوعة، فهي منصرفة لإنشاء الترجي حقيقة، وكذلك أدوات التمني فهي موضوعة، عفوا، منصرفة لإنشاء التمني حقيقة، فهي إذن موضوعة للإنشاء مطلقة، لكنها منصرفة للإنشاء، يعني إنشاء الاستفهام حقيقة، إنشاء الترجي حقيقة، إنشاء التمني حقيقة، على سبيل الانصراف لا على سبيل الواقع، إلا أن تقوم قرينة ويقوم مانع على خلاف ذلك. وكذلك الكلام في المقام، فلو قلنا بأن أدوات الخطاب منصرفة إلى الخطاب الحقيقي، يعني إنشاء الخطاب الحقيقي، وإن كانت هي موضوعة لإنشاء الخطاب مطلقا، لكنها منصرفة لإنشاء الخطاب الحقيقي الذي يخص الموجودين والحاضرين، فمع ذلك نقول بأن الانصراف إنما يؤخذ به ما لو لم تقم قرينة مانع عن ذلك، والقرينة موجودة التي تمنع من هذا الانصراف، يعني من اختصاص الخطاب بالموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب، وهذه القرينة هي عدم اختصاص الأحكام الشرعية الموجودين في مجلس الخطاب، فإن الأحكام مشتركة لجميع الناس ولكل من صدق عليهم أنهم ناس، ولكل من صدق عليهم أنهم مؤمنون. فبما أن الأحكام مشتركة تشمل الموجودين والمعدومين والحاضرين والغائبين، إذن فلا معنى لهذا الانصراف، بل يكون الخطاب عام. هذا الجواب الثاني. طبق الآن هذا المقدار. قال: ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي، وهذا خاص بمن؟ بالموجودين والحاضرين، لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوة، يعني بعد أدوات الخطاب مثل الناس الذين آمنوا بالحاضرين، كما أن قضية دقق إرادة العموم من، يعني من كلمة الناس الذين آمنوا، لغيرهم يعني لغير الحاضرين الموجودين الحاضرين، استعماله يعني استعمال أدوات الخطاب في غيره، في غير الخطاب الحقيقي. التفت لي، يعني يلزم التجوز على كل حال. إذا حافظنا على أدوات الخطاب أنها ظاهرة في الخطاب الحقيقي، يلزم التجوز في كلمة الناس والذين آمنوا ستختص بالموجودين الحاضرين. إذا حافظنا على ظهور كلمة الناس وكلمة الذين آمنوا في أنها عامة، يلزم التجوز في أدوات الخطاب، وأن الخطاب ليس حقيقياً بل إنشائي مجازي، كما أن قضيته دقق إرادة العموم منه، يعني من مدخول أدوات الخطاب كلمة الناس وإلى آخره، لغير الموجودين الحاضرين استعمال أدوات الخطاب في غير الخطاب الحقيقي. يجيب المصنف الآن: أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً. الجواب الأول: لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعاً لذلك، يعني للخطاب الحقيقي، بل للخطاب الإنشائي الإيقاعي. فالمتكلم، وهذا ذكرناه كما قلنا في السنة الماضية درس 64-65، راجع الجزء الثاني صفحة 88، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا وتأسفا وحزنا، مثل: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو شوقا وحبا، مثل: يا آل بيت رسول الله حبكم، ونحو ذلك، كما يوقعه مخاطبا لمن ينادي حقيقة: يا صاحبي ساعدني أقرضني، فلا يوجب استعماله في معنى الحقيقي حينئذ، يعني حين كون معنى الأدوات أدوات الخطاب هو الخطاب الإنشائي. لا يلزم التخصيص بمن يصح مخاطبته، بل يشمل الموجودين المعدومين الحاضرين الغائبين إلى آخره. الآن الجواب الثاني: نعم، لا يضر الدعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي. إذن الوضع خطاب إنشاء، لكن ينصرف إلى الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها، على ما حققنا في بعض المباحث السابقة في بحث الأمر، من كونها هذه الأدوات موضوعة للإنشاء الإيقاع. لكن الدواعي مختلفة، فالاستفهام تارة يستعمل للتقرير: ألم نشرح لك صدرك، بداعي التقرير. تارة يستعمل: يا مولاي، بداعي المحبة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وتار بداعي الإنكار: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. إلى آخر ذلك يا منى. هذا بالنسبة للاستفهام. وكذلك التمني تارة يكون تندب: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخره. على ما حققنا في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعا للإيقاع منها بدواعي مختلفة مع ظهورها في الواقع، يعني الاستفهام الحقيقي، الترجي الحقيقي، التمني الحقيقي، يعني إنشاء الاستفهام حقيقة والترجي حقيقة والتمني حقيقة. إذا لم يكن هناك ما يمنع من هذا الانصراف، لكن في المقام يوجد ما يمنع، يعني في أدوات الخطاب، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع. إذا أدوات الخطاب وإن كنا منصرفة إلى الخطاب الحقيقي الخاص بالموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب، لكن يمكن أن يقال هناك مانع من الانصراف وهو اشتراك الأحكام ضرورة وضوح، عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم أو يا أيها المؤمنون. يا أيها المؤمنون لا توجد آية تقول يا أيها المؤمنون، ما في. يا أيها الذين آمنوا بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. الجواب الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.